بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقفنا عند هذا الموضع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقلنا إن جيل التمكين يبدأ من الرضاع. أي أمة تريد أن تنتصر على عدوها ويمكن لدينها ومذهبها إنما يبدأ ذلك من الرضاع. طيب، الآباء الذين يتولون تربية الأبناء إذا لم يعرفوا حقيقة رسالتهم لا يمكن أن يخرج جيل التمكين، فلا بد من إصلاح الوالد أولا، لأن للوالد أثرا عميقا جدا في نفس الولد. إن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء، سببه الآباء، شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. أرسل الله عز وجل أنبياءه إلى الأرض، فأرسل نوحا عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. ثم أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله أيضا بسنة الآباء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم أرسل الله عز وجل موسى إلى قومه، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. قال موسى لقومه: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى ثمود، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أرسل الله عز وجل شعيبا إلى مدين، قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضا. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منصور. سنة الآباء، الصد عن سبيل الله عز وجل، اتخذوا سنة الآباء ذريعة. لماذا؟ لأن للوالد تأثيرا عميقا جدا في نفس الولد. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان الواحد يذكر منا يذكر أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل. فكانوا يأتون في المواسم فيقول القائل: أبي كان على السقاية، وأبي أنفق كذا، وأبي أطعم كذا، ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة. فقال الله عز وجل لهم ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل، جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكروا الله أكثر من آبائكم. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. وكقوله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى: فكان كقاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فأو هنا جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكر الله عز وجل أكثر من ذكرك لأبيك. فهذا يدل على أن ذكر الواحد منا لأبيه أمر عظيم، يقضي حياته في ذكر الوالد. فلما كانت سنة الآباء كذلك، كان واجبا علينا أن نبصر الآباء الذين يبحثون عن جيل التمكين بحقيقة الرسالة التي ينبغي أن يبصروا الأولاد بها. لا تظن أن ولدك أعمى، ولدك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة، قد تفعل الفعل لا تنظر إليه ولا تعبه له، يأخذ الولد منه الأسوة والقدوة. كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه للنفخ. ما ضيع أبا طالب إلا الآباء ورفقة السوء. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب ابن حزن عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله أحاج لك بها. فقال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فلا زال يقولان له ذلك حتى كان آخر قوله على ملة عبد المطلب. الذي ضيعه الآباء. عبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، والفخر بالأنساب أصله الاعتزاز بالآباء. الذي جاء الإسلام فأبطله أصله الاعتزاز بالآباء. كل ولد منا أبوه هرم في داخله، هرم كبير. وأنت تلحظ في دنيا الناس يسب الله عز وجل بأقزع السباب، فيسمع السامع فيكتفي بأن يقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم فقط. لو أن هذا الساب استبدل الله عز وجل بالسباب فسب والد ذلك السامع ما اقتصر على الاستغفار، بل لدخل معه في معركة ولربما فقد حياته دفاعا عن والده. لذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لما في نفس الولد من الوالد. فعبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، فكان يرتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلما فكان يسأل عن محمد ابن عبد المطلب، فكان عبد المطلب هذا الشرف وهذه العراقة عند العرب. ولذلك العرب كانوا إذا احتقروا إنسانا نسبوه إلى جد غامض لا يعرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في مطلع صحيحه عن ابن عباس، حديث هرقل. قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. يعني أوردها على سبيل الاستنكار، فإحنا نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء. أوردها مستنكرا أبو سفيان. المهم أن هرقل بعد هذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان قال: لو كنت أعلم أني أخلص إليه بلا مشاكل من قومي لأتيته فغسلت موضع نعله، وإن صح ما تقول لا يملكن موضع قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو أبو كبشة؟ جد أم الرسول غير معروف، فلما حب يسبه مش قال لقد أمر عمرو بن عبد المطلب، لأن النسبة لعبد المطلب شرف وهو لا يريد أن يشرفه، هو يريد أن يسبه، فنسبه إلى جد غامض لا يعرف. ولذلك الأنساب كان لها قيمة عند العرب، وهذا كله فرع على الافتخار بالآباء وتعظيم الآباء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد كنت أظن أن الله لما أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد كنت أظنه تاما، يعني لن يعود الكفر مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن فيبقى على الأرض من لا خير فيه ويعودون إلى دين آبائهم، يعودون إلى دين آبائهم. تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة من صالح قوم نوح عليه السلام. جاء الشيطان للآباء قال: هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك، فما هو المانع أن تصوروا صورة لهم؟ فإذا سألك ولدك: من هذا؟ قل: يا بني هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث. طيب من يغوث؟ ثم تحكي له، فيكون وجود الصنم مبررا ومسوغا لسؤال الولد إياه. وإذا لم يوجد ما يذكره بالماضين نسي الماضين. لا تعرف الماضين إلا إذا رأيت أثرا، ولذلك هم بيلمعوا أثر الفراعنة ويقولون: أجدادنا الفراعنة، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه النسبة، ليس الفراعين جدودنا. بيلمعوا هذه الآثار لماذا؟ إحياء لتراث الفراعنة. طيب هات إنه لا يوجد هرم ولا يوجد أبو الهول ولا يوجد رمسيس، هؤلاء يطلع الناشئة لا يعرفون من هو أبو الهول، ليه؟ لأن لا يوجد مقتضى يسأل عنه. فقال لهم لما يوجد تمثال يمرض يطلع: ما هذا يا أبي؟ ثم تقول: يا بني هذا فلان. طيب من فلان؟ فلان يا بني هذا كذا وكذا، كان رجلا صالحا يقوم الليل ويصوم النهار. فأدخل الشيطان عليهم الشبهة من هذا الباب، فصنع الآباء التماثيل وهم آمنون من عبادتها. فلما مات الآباء الذين كانوا يعرفون ذلك، جاء الأبناء الذين لا يعرفون الحامل للآباء على هذا التصوير، فقالوا: ما صور آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم، فعكفوا على عبادتهم، فكان هو أول كفر في الأرض. ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر. بدأ الكفر في قوم نوح، هذا كله بسبب تعظيم الآباء. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كانت قريش تعظم الآباء وتحلف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. ومعلوم أن الحلف تعظيم، تعظيم المحلوف به، ففشت هذه العادة الحلف بالآباء لأنه تعظيم لهؤلاء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، واو القسم. قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. شوف شوف عمر ما حلف بأبيه لا ذاكرا في نفسه ولا ناقلا عن غيره، كأن يقول أنا كنت مع فلان فقال وأبي، يعني ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره، لأن الله يبغض ذلك. إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عرفنا أيها الإخوة الكرام موقع الوالد وخطورته في حياة ولده. طيب أنت أيها الوالد، نريد أن يخرج من صلبك جيل التمكين، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة. لذلك كان تبصير الآباء بحقيقة خلقهم ضرورة من آكد الضرورات لاستقامة الولد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أيها المبتلى الممتحن وأنت لا تدري، تعرف ما هي أعظم مصيبة تعترضك في حياتك؟ أعظم مصيبة ليست أن تمرض بمرض عضال، ولا أن لا تجد القوت، ولا أن لا ترزق بالولد، ولا أن تضطهد في الدنيا، ولا تسجن ولا تعذب، لا. أعظم مصيبة تعترض الإنسان في حياته قطاع الطرق، قطاع الطرق إلى الله. الطريق إلى الله فيه لصوص، يسرقون قلبك ويخلبون لبك، فلماذا تفرق؟ الذين ينكرون الشبهات كل يوم يسرقون لبك وقلبك. هل تحققت بمذهب الصحابة اللي هو الباب الوحيد للنجاة؟ أمامك 73 بابا مفتوحا، الباب الوحيد الذي ينجيك ويوصلك إلى الله في وسط 73 باب. فهل عرفت علامة الباب؟ إذا لم تعرف علامة الباب ربما دخلت من باب يوصلك إلى النار. وليس كل باب فارغا، بل على كل باب من يدعو إليه ويزين مذهبه ويقول أنا على الحق وسائرهم في النار. بهذه محنة من أعظم المحن. إن بعض أهل البدع قد يؤتى من الجدل وبسطة اللسان ما يسرق قلبك وعقلك، فما يؤمنك؟ إذا أعطيت أذنك لهذا المبتدع شدك، فإذا دخلت من الباب ضعت. هذه هي المحنة حقا، لأن أول خطوة لها ما بعدها. أخطر خطوة الأولى. فهل تحققت بمذهب القرن الأول ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فقد بلغ ولم يقصر ولم يفرق. إذن علامة الباب الوحيد معروفة ليست بمجهولة. دورك أن تبحث عن علامة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، هو أولى من طلب لقمة الخبز، هو أولى من سفرك إلى الخارج تبتغي العلاج أو الرزق. طلب الهدى أولى من كل ذلك. حياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بالاستقامة على هذا الطريق، ولا تصل ولا تلج الطريق إلا من الباب. المبتدعة لهم طرائق قددا في خط قلبك، منها الورع وترك الدنيا. لا يزاحمون أهل الدنيا، هذه علامة لهم. عبادتهم ضخمة، يقضي النهار في الذكر والليل في القيام. تعرفون أحد أركان مذهب الخوارج؟ قال بعض من رآه: رأيت في جبهته مثل ركبة العنز. علامة صلاه بس طول كده اهو. عارف ركبة العنز؟ ركبة العنز دي موجودة في جبين من الصلاة والسجود. يصف قلبك، انت رجل اول ما ترى هذا الصراط قل هو ده ولي الله، هذا هو ولي الله. لكن لا تتحقق بمذهبه ولا تعرف منهجه فيخطف قلبك بهذا السمن وهذا المنظر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم إذ جاء رجل قصير الثياب عليه علامة الإخبات والزهد والخشوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحسو المال. كل ما واحد يأتيه يعطيه المال حسوا بغير عد. المهم لما جاء الدور على هذا الرجل كان المال خلص، فاغتاظ وتغير قلبه وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل، أي أنك لم تعطني وأعطيت الناس حسوا، فلو عددت كل واحد يأخذ 10,000 5,000 لكان قد نابني شيء. اعدل فإنك لم تعدل. فقال له: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل؟ إذا لم أعدل أنا لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقال عمر، وفي الرواية الثانية خالد: يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال: دعه، هذا الخطاب موجه لعمر، هذا الخطاب موجه إلى عمر. قال: دعه فإن له أصحابا. في الرواية الثانية: فإنه يخرج من ضئ هذا، الضئ اللي الخصية كناية عن الأصل، يخرج من أصل هذا الرجل أقوام يحقر أحدكم، يعني يا عمر. الخطاب موجه إلى عمر، يحقر أحدكم يا عمر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرج بمنتهى السرعة. أين الصلاة وأين الصيام وأين قراءة القرآن إذا لم يستخدم المرء هذه العبادات للثبات على الحق؟ ما قيمة الصلاة إذن؟ هذا الرجل مع صلاته التي يحتقر عمر بن الخطاب صلاته إذا نظر إلى هذا الرجل، ترى كيف يصلي، كيف يصلي؟ ده هذا يبقى معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، واقف طول النهار يصلي. إذا كان مثل عمر يحتقر صلاته مع صلاة هذا الخارج، ويحتقر صيامه. ومعروف عمر بن الخطاب ومعروف عبادة عمر بن الخطاب. وهذا الخطاب إذا وجه إلى مثل عمر فهو موجه إلى من دون عمر من باب أولى. الصحابة كانوا من العباد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى ابن حبان في صحيحه: جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة، كل ليلة يقرأ القرآن كله. واحد يقول طيب يعني القرآن لم يكن نزل كله، ماشي يا مولانا، 20 جزء نزلوا، خلي 20 جزء كانوا نزلوا، يقرأ كل ليلة 20 جزء. هذه عبادة يخضع لها. جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. فزوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. عند الإمام أحمد من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: فلما دخلت علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هي دي العادة، لكن انظر إلى هذا التعبير، فلما دخلت علي، يعني هو لا يريدها وما كان يريد أن يتزوج أصلا، وهم اللي دخلوها عليه. هذا كله يبين لك شدة إقباله على العباد. فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها ولا أنظر لها إطلاقا، وذهب إلى غرفة مثلا مجاورة وقعد يقوم الليل. حبه، هذا حبه وهواه، صارت متعة كما يستمتع العصاة بالمعاصي، يستمتع أهل العبادة بالعبادة، بل هم أشد استمتاعا بالقرب من الله عز وجل، لأن هذا يورث ذكاء القلب. فكان عبد عمرو بن العاص يعلم أو استشعر أن ابنه سيفعل ذلك. فلما أصبح جاء يسأل زوجة ابنه كيف الحال، قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله: فجاء أبي فسبني وعزمني، أي لامني وعضني بلسانه، وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها بك وبك. وذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. طيب اقرأ القرآن في 40، قال: أقدر. طيب في شهر؟ أقدر. طب في جمعة؟ أقدر. طب في 3 أيام؟ أقدر. قال له: لا، لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. فقعد ينزل به، يترقى ينزل به. في الرواية قال فجعل يرقى بي. طب ازاي؟ طب ده هو بند يعني يقول له بصوم كل يوم، يقول له صوم 3 أيام، طيب صوم مثلا يوم ويوم. آخر ما وصل معاه قال صوم يوم أفطر يوم. يبقى الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينزل، لكن عبد الله بن عمر قال فجعل يرقى بي. تعرف ليه يرقى بي؟ لأن الله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد، فإذا صام كل يوم انقطع عزمه يبقى نزل، تنزل عبادته إذا أدركه الفتور والملال. لكن إذا عبد الله عبادة مقتصدة فيطول نفسه ويثبت عمله، هذا هو الرقي. فهو إنما ينزل به ليرقى عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. عايز تتصدق؟ تصدق بجنيه واحد في الشهر لكن ثبته. عايز تكون محبوب؟ صلي ركعتين فقط قيام ليل وثبتها. لا تصلي 100 ركعة في ليلة و90 في ليلة و80 في ليلة وتفضل نازل، ليس هذا محبوبا إلى الله تعالى. المحبوب انك انت تعمل العمل ولو كان قليلا لكن تثبته. أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته. وقد أريتكم نموذجًا لعبد الله بن عمرو، خذ نموذجا آخر لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم. ففي بعض الرؤى كانت بشارات، مثل رؤيا عبد الله بن سلام ان هو على رأس خيمة وقد امسك بحلقة في السماء، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا فقال عبد الله مستمسك بالعروة الوسطى. وفي الرؤيا الثانية لما شاف نفسه على قمة الفسطاط خيمة فقال له أنت تموت على الإسلام، بشارة من أعظم البشارات. فعبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤية وكبده يتفتت، نفسه يرى رؤية هو كمان، عشان برضه يحكيها فيقوم يقول له أنت من أهل الجنة، يقوم يستريح، يبقى بشارة. قال فقلت لنفسي ليلة لو كان فيك خير لرأيت رؤية. قال فنمت الليلة فرأيت رؤيا، رأيت ملكين يجراني إلى النار وأنا أقول أعوذ بالله من النار. فلما وقفت على شفيرها إذا أناس معلقون من أرجلهم، عرفتهم، هذا حديث رواه البخاري، إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي لم ترع، أي لا تخف، فاستيقظ. ماذا يقول؟ رؤيا غير مشرفة يسحبونه إلى النار، فاستحي أن يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصها على حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى قال عبد الله رجل صالح، وفي الرواية الثانية نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بشارة مشروطة. قال الراوي فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو الجيل الفريد ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذا هو الجيل الناصع، غرة في جبين الزمان لا تجد مثله من لدن آدم عليه السلام إلى ذلك الوقت، لا تجد مثل هؤلاء. جيل كثير. قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه له، اختارهم الله له. لذلك جيل مشرف والأسوة به ممكنة بل واجبة. مثال آخر عن عبد الله بن عمر. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الإماء والعبيد كانوا مالا، كانوا مالا. رجل عنده 20 عبد 20 أمة كل رأس ب10,000 درهم، يبقى الرجل ده عنده مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 أو 100,000 أو 200,000. يعني كان العبيد والإماء عبارة عن فلوس. فكان عبد الله بن عمر إذا رأى عبدا صالحا عليه مخايل الصلاح والنجابة والإخبات والخشوع كان يعتقه، يقول له أنت حر. فإذا قال لعبد من العبيد أنت حر يبقى كأنه تصدق بثمن العبد، فأعتق 1 و2 و3. فالعبيد نظروا إلى المسألة دي وقال خلاص إحنا ممكن نصلي بقى ونعيط ونبكي ونعمل الخاشعين. فعبد الله بن عمر يمشي ويبص الواحد بيصلي ويرمقه ركوع سجود، فإلى عمال يرتعش تهز لحيث بتضطرب، ما هو خاشع بقى. فيعجبه سمت هذا العبد، فبعد ما يخلص صلاة يقول له أنت حر. فجاء ابنه قال له يا أبتي إنهم يخدعونك، كل واحد يمثل الدور يخدعونك، وده تفريط للملية. فيعني تحقق من المسألة، لأن في بعض الناس أخذوا كده فك رقبة بالخداع. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولم يأس عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وإن كان في غير مظنته، إنه يعامل ربه لا يعامل الخلق. هذا هو الوجه المشرق الناصع للجيل الفريد الذي مكن الله عز وجل له في 10 سنوات فقط. رأيتم رجالا كونوا دولة على وجه الأرض في 10 سنوات؟ وما تكون 10 سنين في عمر الزمان، ما تكون 10 سنين، في 10 سنوات كانت لهم دولة.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.